بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديث عبد الله بن عمرو الذي قرأناه في الدرس الماضي، رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين، هذا روي مرفوعا وموقوفا، رواه الترمذي في السنن برقم 1899. رواه الحاكم والبيهقي والخطيب كلهم من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا. ورواه البخاري في الأدب المفرد في أول الكتاب، الحديث رقم 2 من الأدب المفرد، من طرق عن شعبة موقوفا به بالسند المذكور موقوفا. فشعبة روي عنه الحديث موقوفا ومرفوعا، وتابعه على رفعه هشيم بن بشير. وهو من طريق يعلى ابن عطاء عن أبيه. وأبوه مجهول الحال. والحديث حسنه الألباني بشواهده في الصحيح برقم 517. والترمذي رجح وقفه. قال الألباني رحمه الله: برقم 516 من الطبعة القديمة، رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. قال الترمذي في الموقوف: وهذا أصح. وقد اختلف على شعبة كما سمعت، ورواه عن شعبة مرفوعا خالد بن الحارث، عبد الرحمن بن مهدي، وأبو إسحاق الفزاري، وهم ثقات حفاظ. فالحاصل أنه روي مرفوعا وموقوفا، وأكثر الرواة عن شعبة أوقفوه ورفعه ثلاثة من الثقات الحفاظ، فيحتمل أن الحديث روي على الوجهين. إن لم يكن وهم شعبة في رفعه، إلا فالحديث أكثرهم يرويه عن شعبة موقوفا. هذا الحديث الأول. والحديث الآخر حديث أبي أسيد الساعدي: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ خرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد. وفي سنده علي بن عبيد قال الذهبي: لا يعرف، فهو مجهول. ولكن جاءت الأدلة بالدعاء للوالدين بعد موتهما، أو ولد صالح يدعو له، وحديث باستغفار ولدك لك، وفي حديث بدعاء ولدك لك، وحديث إن من بر الرجل بأبيه أن يبر أهل ود أبيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو حديث عبد الله بن عمر، وهو حديث صحيح. قال رحمه الله: قال وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال العماد بن كثير: قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قال العماد بن كثير رحمه الله، العماد لأنه لقب بعماد الدين، قال: يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، انتهى. وإنما ينقل أهل السنة كثيرا عن الحافظ ابن كثير لسلامة معتقده ويعزفون عن النقل عن أهل البدع من المفسرين إلا في ما لا بد منه أو في شيء للتنبيه عليه أو فيما ندر. كتفسير الزمخشري المعتزلي فإنه محشو بالاعتزاليات، وهو التفسير المقدم المعظم عند الشيعة لأنهم معتزلة. وأذكر أن كنا في دماج أيام شيخنا مقبل رحمه الله، وكان الشيعة مستضعفين، فكنا نذهب إلى المكاتب لنشتري بعض الكتب، فسأله أخ سأل صاحب المكتبة وهو شيعي، قال له: عندك ما هو أحسن تفسير؟ قال له، فقال: أما عند أهل السنة فتفسير ابن كثير، أما عند الشيعة فتفسير الزمخشري الكشاف. والطيور على أشكالها تقع، فهذا قد صدق، فهو كان لا يجرؤ أن يذم تفسير ابن كثير، لكنه كما قال نعم أبو سفيان: الحرب بيننا وبينه سجال، وكما قال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال: ثم نحن الآن بيننا وبينه هدنا لا ندري ما هو صانع بها، يعرض بأنه قد يكون تغير عن حاله. المقصود أن هذا الشيعي صدق، فالتفسير المقدم عند أهل السنة هو تفسير ابن كثير، وعند الشيعة والمعتزلة تفسير الزمخشري. وعند المالكية تفسير القرطبي أنه مالكي المذهب. قال وهذه الآية هي التي، وعند الأشاعرة تفسير الرازي. قال وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة، وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام أي التي بعدها، قل تعالى وأتلو. ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسب. قال وقوله تعالى، وقوله اعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا كما سبق في معنى النفي والإثبات. فالله عز وجل أمر العباد بإخلاص العبادة له، إياك نعبد وإياك نستعين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال وقوله، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وتلك سميت آية الحقوق العشرة، والتي في سورة الأنعام آية الوصايا العشر، لأن في سورة النساء قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. عشرة كل له حق، أعظم هذه الحقوق هو حق الله، ثم ما ذكر بعد من حق الوالدين وحق ذوي القربى وحق اليتامى وحق المساكين وحق الجار ذي القربى، الجار ذي القربى أي الجار القريب، والجار الجنب البعيد، والصاحب بالجنب قيل هو الزوجة، وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قال البغوي رحمه الله، والجار ذي القربى أي ذي القرابة، والجار الجنب أي البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة، والصاحب بالجنب يعني الرفيق في السفر، قاله ابن عباس وجماعة وعكرمة وقتادة، وقال علي وعبد الله بن مسعود والنخعي هو المرأة تكون معه إلى جنبه، وقال ابن جريج وابن زيد هو الذي يصحبك رجاء نفعك، الصاحب بالجنب قيل الرفيق في السفر وقيل الذي يصحبك في ماذا؟ في سفرك. وابن كثير رحمه الله قدم قول من قال هي المرأة، وذكر القول الثاني بعده، أنه الرفيق في السفر. الأول قول علي وابن مسعود، والثاني قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة، وقال سعيد بن جبير هو الرفيق الصالح، وقال زيد بن أسلم هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر، أي الذي يكثر من الاحتكاك بك ومصاحبتك. الصاحب بالجنب له حق، وابن السبيل الذي هو مسافر في الطريق، منقطع في طريق ونحوه، سواء كان منقطعا أم غير منقطع فله حق. وما ملكت أيمانكم وهم العبيد والإماء. هذه آية الحقوق العشرة. وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ألا تشركوا به شيئا، هذه الوصية الأولى. قيل لها آية الوصايا العشر لأن الله ختم كل آية من الآيات الثلاث، هذه والتي بعدها والتي بعدها، بقوله ذلكم وصاكم به، فهي وصايا من الله أن لا تشركوا به شيئا. حرم الله عز وجل الشرك، فقوله أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، حرم عليكم، هل المعنى حرم عليكم عدم الشرك، لأن ألا في تقدير عدم، هل المعنى حرم عليكم عدم الشرك أم حرم عليكم الشرك؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ما الذي حرمه الله، الشرك أم عدم الشرك؟ ها، الشرك. فإذا لا في قوله ألا، قال بعض المعربين لا صلة وتوكيد زائدة للتأكيد، والمعنى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، حرم أن تشركوا به شيئا، لأن التحريم هو واقع على الشرك وليس على عدم الشرك. وقال بعضهم إن قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ثم قوله ألا تشركوا به شيئا، أن هذه مأمورات، ولهذا قالوا بالوالدين إحسانا، مأمورات، حرم عليكم أن تتركوا هذه المأمورات، فمعنى أن لا تشركوا به شيئا أي مأمورون بعدم الشرك، فتكون على هذا القول لا ليست زائدة صلاة وتوكيد وإنما هي نافية، والتقدير اللازم عدم الشرك به، واللازم الإحسان للوالدين بالوالدين، هذا على القول الثاني. وقوله وبالوالدين إحسانا قد تقدم، وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. طيب، وعلى القول الأول أن هذه منهيات محرمات، فقوله وبالوالدين إحسانا المعنى حرم عليكم عقوقهما من باب اللزوم، لأنه إذا أمر بالإحسان إلى الوالدين يلزم منه النهي عن العقوق، لأن العقوق ليس من الإحسان. هذا المنهي الثاني. الثالث ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من فقر، نحن نرزقكم وإياهم. قدم رزق الآباء لأنهم كانوا يقتلون بسبب الفقر، فقوله من فقر من هذه سببية أي بسبب الفقر، فهم فقراء، فقدم رزقهم رزق الآباء لأنهم فقراء، وعطف رزق الأبناء وإياهم أن الله سيرزقكم أنتم يا أيها الآباء الفقراء ويرزق أبناءكم من بعدكم. وفي سورة الإسراء خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، قدم رزق الأبناء لأنهم كانوا يتخوفون الفقر بسبب الأبناء، فقدم الله عز وجل رزق الأبناء حتى يطمئنوا، لأنهم كانوا يقتلون أبناءهم وهم عندهم الكفاية لكن يخشون أن يفتقروا، فقدم رزق الأبناء، كذا قال جمع من المفسرين وتواردوا على ذلك. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، نهي عن قرب الفواحش الظاهرة والباطنة. والفواحش جمع فاحشة، فواعل جمع فاعلة، والمقصود ما فحش شرعا وطبعا من المنهيات. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فيدخل في الفواحش الزنا، يدخل في الفواحش السرقة، يدخل في الفواحش اللواط، يدخل في الفواحش كذلك أيضا الأمور المستعظمة المستبشعة، سأل الله العافية، ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، النفس المعصومة لا تقتل إلا بوجه بحق، بالحق أي بوجه من وجوه الحق كالقصاص ونحوه، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ختمها بقوله تعقلون، قال بعض المفسرين لأن المخالف في هذه الأمور الخمس كأنه فاقد عقله، لا يخالف فيها إلا فاقد العقل أو من هو منزل منزلة من فقد عقله. فهل هناك عاقل يشرك بالله؟ هل هناك عاقل يعق والديه؟ هل هناك عاقل يقتل ولده؟ هل هناك عاقل يقتل نفسا حرمها الله؟ نعم، الجواب لا. هل هناك عاقل يقترف في الفواحش الظاهرة أو الباطنة؟ فالمعنى أن من اقترف هذه فهو في منزلة غير العقلاء، لهذا قال لعلكم تعقلون. وفيه أيضا إشارة إلى أن هذه الأسباب أن تحاشيها من تمام العقل وكماله، وأن الوقوع فيها من نقص العقل، فمن أراد أن يكمل عقله فليجتنب الفواحش وليجتنب ما حرمه الله في هذه الآية. قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، قوله إلا بالتي هي أحسن أي فيما كان فيه إصلاح لمال اليتيم أو فيما كان من أكل بالمعروف على ما وضح في سورة النساء في أوائلها. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وهذا في معنى النهي عن البخس، ولا تبخسوا المكيال والميزان. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. والكيل يكون في المكيلات من حبوب ونحوها، والوزن يكون في المثقلات من دراهم ودنانير وأشياء تحتاج إلى شيء، إلى ماذا؟ إلى معرفة ثقلها ووزنها. لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، الأمر بالعدل في القول، والنهي عن النهي عن الجور والظلم وشهادة الزور. وبعهد الله أوفوا، أوفوا بعهد الله سواء في العهد الذي بينكم وبينه وهو توحيده وعدم الشرك به والقيام بطاعته وعبادته على الوجه الذي يرضاه، أم كان العهد الذي أعطيتموه لغيركم فيما بين الناس من عهود ومواثيق. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي أن هذه الأشياء تحتاج إلى أن يعتبر العبد وأن يتذكر في مفاسدها وضرارها. هذه أربعة مع الخمس صارت تسعا، والوصية الأخيرة العاشرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراطي مستقيما، صراط واحد هو صراط الله أمر باتباعه، والسبل التي عن يمينه ويساره المردية المهلكة هذه الواجب اجتنابها وعدم تتبعها ولا تتبع السبل فتفرق أي تصرفكم عن سبيل الله فتفرق بكم أي تتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فتحقيق التقوى باتباع الصراط المستقيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن نقرأ ما تيسر من هذا سريعا فركزوا معنا. قال رحمه الله قال وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا. قال وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به انتهى. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. وفي المغني لابن هشام في قوله أن لا تشركوا به شيئا سبعة أقوال أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير أي أن وما دخلت عليه أن مصدرية وما دخلت عليه من لا النافية والفعل المضارع المنصوب بأن المصدرية هذه مسبوكة بمصدر هو مفعول به لفعل محذوف دل عليه المتأخر والتقدير وصاكم أن لا تشركوا به شيئا وصاكم بعدم الشرك فيكون في محل نصب بنزع الخافض أو مجرور بحرف جر محذوف وصاكم بأن لا تشركوا به شيئا. قال ويليه أي القول الثاني الذي هو حسن بين لكم ذلك لئلا تشركوا به شيئا أي لئلا تشركوا به شيئا والأول أقوى فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم حرف الجر وما قبله من الأخرى لئلا حرف الجر هو الذي هو اللام على القول الثاني في قوله لئلا حذف حرف الجر اللام لي نعم على القول الثاني وحذف الفعل وهو وصاكم على القول الأول لوجود ما يدل عليه ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم كما قال أبو سفيان لهرقل وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أي كانوا يعلمون ويعرفون ويوقنون أنه كان يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك. وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما صيانتهما يعني القيام بحقهما وعدم تعريضهما لأي نوع من أنواع الذل والمهانة وإزالة الرق عنهما إن كانا رقيقين وترك السلطنة عليهما تعالي والتسلط عليهما وإحسان النصب على المصدرية وناصبه فعل من لفظه تقديره وأحسن بالوالدين إحسانا هذا قد تقدم في الدرس الماضي. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم الإملاق الفقر أي لا تأيدوا الوأد هو الدفن حيا دفن البنات أو الأبناء أحياء لا تأيدوا بناتكم خشية العيلة والفقر فإني رازقكم وإياهم وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث وبالذكور خشية الفقر ذكره القرطبي. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآيات. وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ابن عطية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أي تشملان أقسام ما جعلتا له من الأشياء انتهى. معناها أن الفواحش كل معصية ظاهرة أو باطنة، ولكن الأظهر أن المقصود النهي الأكيد عن الفواحش الظاهرة التي يفحش تعاطيها. وقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاثة: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات أي الخمس، والوصية الأمر المؤكد المقرر. وقوله لعلكم تعقلون قال لعل للتعليل أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. وفي تفسير الطبري الحنفي قال ذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا. الله تعالى أعلم. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.